محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله أصل البراءة. أصل البراءة على نحوين. فإنه تارة يقصد منه أصل البراءة العقلي وأخرى أصل البراءة الشرعي. والشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل لم يفصل بين هذين الأصلين ويبحث كل واحد منهما بشكل مستقل، بل صار إلى الدمج. فقال ما مضمونه هكذا: الشبهة إذا شفت في التكليف، إذا شفت في التكليف يعني نحو الشبهة الدلوية، فالأصل يقتضي البراءة. وتدل على ذلك الأدلة الأربعة، فذكر أولا بعض الآيات من قديم: لا يكلف الله نفسا إلا ما، ثم ذكر بعض الروايات، ثم الإجماع، ثم حكم العقل. وهذا الأخير هو عبارة عن براءة العقل. إذن دمج بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، ونحن نفصل بينهما. فنتحدث تارة عن البراءة العقلية وأخرى عن البراءة الشرعية لتتضح معالم كلتا البراءتين. عنوان ذلك صغير: البراءة العقلية. يقصد من البراءة العقلية حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان، والشيخ الأعظم في رسائله ذكر هذه القاعدة وبنى أصوله عليها. ولكن من هو المؤسس الأول؟ أو بالأحرى أول من ذكر هذه القاعدة بعنوان القاعدة؟ هل ينسب ذلك إلى الوحيد البهبهاني قدس سره؟ ولكن لا بمعنى أنه قبل الوحيد لم تكن جذور هذه القاعدة ثابتة، بل إن جذورها ثابتة قبل الوحي. إلا أن الوحيد ذكرها بعنوان قاعدة. فهذه ميزة ونقطة امتياز، نقطة امتياز علما للوحيد قدسي بشره. أما كيف أن جذورها ثابتة قبله؟ ذلك الاعتبار أننا لو رجعنا إلى رشائد الشيخ الأحضن لوجدنا أنه ينقل عن ابن جهر هذه العبارة التي نحن قد نمر عليها مر الكرام حينما نقرأها في الرسائل، ولكن لا بد من الوقوف عندها. التكليف عند عدم العلم به تكليف بغير المحظور، هكذا يقول منه ابن جرى. وهذا تلميح، تلميح علما الى قاعده صبح العقاب بلا بيان، وكانه يريد ان يقول ليس فقط يفضح العقاب من دون بيان، بل التكليف تكليف بغير المقدور عند عدم العلم والبيان. إذن الجذور ثابتة قبل الوحيد قبل ذلك، ولكن هذا لا يعني أن القاعدة المذكورة قاعدة مسلمة بين جميع الأصحاب، فلو تقدمنا على زمن الوحيد بل عن زمن ابن زهرة لوجدنا خلافا في ذلك، فالبعض لعله يشن منه انكار هذه القاعدة. ففي الرسائل ينقل الشيخ الأعظم وجهين لوجوب الاحتياط في الشبهة البديهية، فإن البعض قال الشبهة البديهية ليس الأصل فيها البراءة بل الاحتياط، واستدل لهم بوجهين، وكان الوجه الثاني هو ما يلي. فلا حقا الوجه الثاني، إن بعض الأصحاب قال إن الأصل في الأشياء هو الحاضر حتى يرد من الشرع ما يدل على خلافه، إن هذا واضح في وجود مخالف من الأصحاب وإن لم يشخصه في الفكر، إنه يدل على أن بعض الأصحاب قال الأرض والحاضر، يعني المنج، يعني الحرمة، يعني لزوم الاحتياط، إلى أن يرد من الشرع ما يدل على زوال على الإله. ثم قال بعد ذلك ومع التنزل عن ذلك، يعني عن حكم العقلي بأن الأصل في الأشياء هو الحاضر، فلا أقل من التوقف يعني هذا أقل من التوقف يعني ماذا؟ نقول العقل لا يحكم بالحاضر ولا بالإباحة، هذا مقبول مقبول ما نشوف نسمع شنو الثاني نسمع حكي، فلا أقل من التوقف رد الرسائل وهذا شوف الوجه الثاني من الوجهين اللي يذكرهم للاحتياط من قلهم للاحتياط، فلا أقل من التوقف كما ذهب إليه هذا المؤمن كما ذهب إليه الشيطان، ويقصد بذلك المحيط وشيخ الطاهر. ثم قال واستدل الشيخ الطوس بأن الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة، انتهى كلام الشيخ مضمون كلام هاي كلها بالمضمون صرف على كلام انتهى مضمون كلام الشيخ الأحضان، وهو يدل بوضوح على وجود منكرين لقاعدة قبح العقاب بها، منهم بعض الأصحاب الذين تدلهم أنهم يقولون العقل في الأشياء شنو الحاضر، إلى أن يرد من الشرع ما يدل على هذا، أو منهم بعد منهم الشيخان قدس سرهما لأنهما ذهبا إلى التوقف، بل إن الشيخ الطوسي قال حتى الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة، إن هذا معناه أن القدماء يخالفون هذه القاعدة لأنها قاعدة مسلمة، وهذه قضية يجدر الالتفات إليها. وعلى أي حال إن الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر هذه القاعدة وأن العقل يحكم بحق الأقار بلا قيام، ولكن لم يذكر دليلا على ذلك، وإنما افتخر بالوضوح والبداهة والضرورة وحكم العقلاء، حيث قال مع نفسه قال قالت الله إنها نفس باطل. الرابع من الأدلة، يعني على أصل البراءة في الشبهة البدوية، الرابع من الأدلة حكم العقل بحكم العقاب على شيء من دون بيان التكليف ويشهد له دليلها، ويشهد له حكم العقلاء كافة لحكم معاقدة المولى حقه على فعل ما يعترف بعدم إعلانه أصلا بتحريمه. إذا الشيخ الأعظم تمسك بهذه القاعدة وجعلها دليلا على أصل البراءة من دون أن يذكر دليلا عليها، وهكذا ذكرها تلميذه الشيخ الفراشاني في الكفاية من دون دليل. إلى أن وصلت النوبة إلى الشيخ الناهيني والشيخ الأصفهاني، حيث حاول هذان العلمان إقامة دليل علمي عليها، وسوف نشير إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ونلفت النظر إلى أن الأصوليين لم يشغلوا بالهم بهذه القاعدة، بل كأنه أرسلوها إرسال المسلمات، وإنما أشغل بالهم قضية أخرى، وهي كيف التوفيق بين هذه القاعدة العقلية وبين قاعدة عقلية أخرى، وهي حكم العقل بدون دفع الضرر المحتمل، إنه يحصل تهافت بين هذين الحكمين العقليين، والعقل لا تهافت بين أحكامه. إذن كيف تحكم بأن الضرر المحتمل يلزم شنو؟ وفي نفس الوقت يقول الشبهة البدوية التي يحتمل فيها شنو؟ الضرر اللي يحتمل فيها التحريم، يحكم بهذه الإباحة وأنه يجوز الارتكاب ويقبح العقاب. إن الذي أشغل بالهم حل هذا التهاب، أما حصر قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلن تشغل بالهم، بل هي من المسلمين.
وننطق طبيعه انا ما بتاكد من الشارع لا لا عم بتبين لك شنو
واضح حال ونلفت النظر ايضا الى ان انكار قاعده قبح العقاب بلا بيان ليس له تاثير على المستوى العملي بالتالي يوجد بديل عنها وهو شنو البديل البراءة الشرعية فالنتائج تعود شنو موحدة بعد وجود هذا البديل والقضية حينما نبحثها إذا هي مجرد قضية علمية وإذا أمكن أن نتصور لذلك بعض الثمرات فهي ثمرات علمية ونادرة وضعيفة قليلة وقليلة وعليه فلا ينبغي أن نتصور من بعض قد يتصور أن لو أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان فسوف النتائج تختلف بل عادة واحدة ونلفت النظر أيضا إلى ما أشرنا إليه سابقا ونؤكده من جديد وهو أنه ينبغي أو بالأحرى نحتاج أن تكون هناك كبرى مسلمة وهي كبرى يقبض العقاب بلا ثم بعد ذلك نأتي ونبحث هل البيان الذي يقبح العاقل العقاب بدونه هل هو خصوص العلم كما يقوله منه المشهور او نعممه للظن والاحتمال المعتد به او مطلق الاحتمال ان الانسب فرق المساله بهذا الشيء وبعد الالتفات الى هذا نذكر اولا ادله من يرى تماميه هذه القاعده ثم ادله المنكرين عنوان ذهبي صغير ادله الاثبات أما ما يستدل به على هذه القاعدة فهو ما يلي الدليل الأول ما أشار إليه ابن زهرة في كلامه المتقدم يعني يقال إن التكليف عند عدم بيانه تكليف لشيء غير مقصود وجوابه واضح إذ وقال إن العلم بالشيء ليس من مقومات القدرة عليه شرب الماء نقدر عليه سواء علمنا انه واجب ام لا. العلم بوجوبه لا يجعلنا قادرين على ايجاده، واذا لم نعلم بوجوبه فسوف لا نقدر على ايجاده. ان هذا ينبغي ان يكون من الواضحات، ولعل مقصوده انه لا نقدر على ايجاده بقصه الوجوب، يعني انا اذا لم اعلم ان شرب الماء واجب فسوف لا يمكن ان اوجده بصفه الوجوب، يلزم من ذلك التشريع، وانما يمكن لو علمت بوجوبه. انه لو كان يحصل هذا فهو شيء له مقبوليه، ولكن يرد عليه ان كلامنا ليس في خصوص الواجبات العباديه، بل قاعدة قطع العقاب بلا بيان فهم حتى التوصلية، وهي لا يلزم إيجادها بصفة شنو الوجود، لأن النية فيها ليست واجبة، بل حتى في الواجبات العبادية من قال أنه يلزم إيجادها بصفة الوجوب؟ هل يمكن إيجادها بصفة القربة وهي لا تتوقف على العلم بالوجوب؟ يعني القربة لا تتوقف على العلم، بل يكفي أن يؤتى بالفعل من باب الاحتياط ورجاء المطلوبية، فإنه بذلك تتحقق القربة. وعلى أي حال التأمل في هذا الدليل الأول واضح، الدليل الثاني لا قل لي حديث لي، لا تقول لي على انه هذا شيء شنو فعل غير فعل غير مقدور، وكل ربط هذا من حكايه الفتله هذه. على اي حال الدليل الثاني ما اشار اليه الشيخ الاعظم، على ذكر التفكر به في الباشر ان شاء الله، ما ذكره الشيخ الاعظم في كلامه المتكلم، وهو التمسك بالشاهد الاحلائي، يعني يقال ان الدليل على قاعده قبح الاشعار بلا بيان هو ان العقلائي يقبحون، هو ان العقلائي يقبحون عقاب العبد اذا فحص عن التكليف ولم يجد ما يدل عليه، ان هذا هو ما استدل به الشيخ الاعظم، وكل من جاء مع بعده كالشيخ الآخر والشيخ العراقي وغير ذلك. الحديث صحيح إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.